بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. الدرس 45 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، ولا زلنا مع مرحلة التيه التي هي عقوبة ربانية من الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل بسبب خذلانهم ونكوثهم وجبنهم وتنصلهم عن مسؤوليتهم مع موسى عليه السلام. وهذا التيه الذي هو 40 سنة في الصحراء ليس لهم قرار ولا استقرار، من القصص والمشاهد والأحوال التي قصها الله سبحانه وتعالى كما يذكر بعض العلماء هي قصة البقرة. قصة البقرة، بقرة بني إسرائيل، التي قصها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة التي هي أطول سورة في القرآن. وكلكم يعرف ويسمع وقرأ قصة البقرة. هذه القصة من القصص العجيبة في القرآن، والتي فيها العديد من الفوائد والحكم والمواعظ والعبر والوقفات الإيمانية والتربوية التي ينبغي أن يقف عندها المسلم، وأن لا يمر على مثل هذه المشاهد والقصص مرورا عابرا. لأن الله سبحانه وتعالى يريد منا بقصص القرآن الانتفاع والاتعاظ والاعتبار. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فهذه القصة مفادها أن في بني إسرائيل كان رجل غني وليس له من الولد، وكان له أحد الأقرباء، قيل ابن أخيه وقيل أخاه وقيل ابن عمه، وهذا قريبه الذي هو ابن أخيه على الأكثر، ولا يهم أيا كان، لأنه لو كان هنالك فائدة لذكر الله سبحانه وتعالى اسم وصفة هذا الوريث. وبعض المفسرين يذكرون اسم المقتول واسم قريبه، وهذه من التفصيلات التي لا تقدم ولا تؤخر. فطال عمر هذا الرجل الغني، واستعجل وريثه الوحيد ابن أخيه، استعجل نصيبه، فقام بقتله، قتله وألقاه في مكان لدى قبيلة أو سبط آخر من بني إسرائيل. ثم جاء في الصباح يبكي ويطلب من موسى أن يدله على قاتل عمه، وهذا كما في المثل يقتل القتيل ويمشي في جنازته. وهذه من أحوال بني إسرائيل التي ينطبق عليهم هذا المثل. ففي الصباح جاء إلى هؤلاء، قال لهم: أنتم قتلتم عمي، وهم يقسمون بأنهم لا يعلمون شيئا عن هذا القتيل. فاختصموا حتى وصل الأمر إلى أن قارب أن تقع موقعة بين القبيلتين. فجاء دور أولو النهى والحكماء من بني إسرائيل، فقالوا: نختلف ونقتتل وبيننا رسول الله موسى عليه السلام، فلنذهب ونخبره ليخبرنا بمن قتل هذا الرجل. فذهبوا إلى موسى فما استطاع أن يخبرهم. ثم دعا الله سبحانه وتعالى بأن يخبره بمن قتل هذا الرجل. وبنو إسرائيل حياتهم معظمها حياة اضطرارية بعيدة عن الأسباب المادية المنطقية، كما هو حال الناس. هنا موسى لن يصل إلى القاتل بالطريق الطبيعي، الأسباب المعلومة، يفتح محضر وتحقيق وإجراءات، لأن بني إسرائيل اعتادوا على الخوارق، ولا تستقيم حياتهم إلا بالمعجزات، ومع ذلك ترون من حالهم من الكفر والإباء والجحود. فهنا بدأ الله سبحانه وتعالى بحسب الآيات بداية هذه القصة، قال: وإذ قال موسى لقومه. ولكن حقيقة بدأ الله القصة بالنتيجة ولم يبدأ بالسبب، مع إن أول القصة هي أي آية؟ من أين فعلاً وعملياً تبدأ القصة؟ وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها. من هنا تبدأ فصول القصة، حصلت حادثة قتل فادارأتم فيها، أي تدافعتم، كل يدفع عن نفسه التهمة ويلقيها إلى الآخر، هذا معنى فادارأتم فيها. قال ويدرأ عنها العذاب، أي يدفع. هذه بداية القصة، لكن الله سبحانه وتعالى أخر السبب وقدم النتيجة لبلاغة وفصاحة وفوائد ومزايا هي من سياق القرآن، وهي من إعجاز القرآن، وهي من لغة القرآن. فقدمت النتيجة لعدة أسباب، منها حتى يشد النفس وتتشوق لمتابعة بقية المشهد والقصة، لأنك إذا بدأت بالطريقة الترتيبية الروتينية، حصل كذا وبسبب كذا ستكون النتيجة كذا، فهذا الطريق الطبيعي. ولكن إذا بدأت بنتيجة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذه أول آية في القصة. طيب لماذا؟ وما السبب؟ ولماذا البقرة؟ ولماذا حصل هذا؟ تساؤلات تطرق أسماع القارئ والسامع والمتأمل لهذا المشهد وهذه القصة. فهنا يبدأ ينتبه ويشد نفسه، يشتاق ذهنه وعقله إلى أن يكمل هذه القصة العجيبة، فيرعي سمعه حتى يعرف ما هو سبب هذا الطلب من موسى لهم بأن يذبحوا بقرة. هذا سبب لشد النفس والاشتياق والترغيب لمواصلة بقية وتتمة فصول القصة. السبب الثاني أن هذه قصة واحدة، ولكن بهذا التقديم والتأخير أصبحت كأنها قصتان. قال وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا مشهد، وكأن المشهد الآخر وإذ قتلتم، هنا وإذ تبدأ مشهد، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، هذا مشهد ثاني، وهذا يعطي مزيد من التنوع والفوائد والعبر من القصتين والمشهدين. الفائدة الثالثة لتقديم النتيجة على السبب أن بني إسرائيل اعتادوا على هذه السجايا السيئة والطباع الخبيثة من الإباء والاستكبار والتعنت والجحود والعناد، فحتى تتصل هذه السجايا والخصال والمشاهد السابقة، لأن هذه القصة متأخرة عما مضى معنا، فحتى تكون متصلة مع سجاياهم المتقدمة، ناسب أن يبدأ الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه ثم قالوا له أتتخذنا هزوا، وهذا سوء أدب منهم، حتى تتصل هذه الخصال. وفائدة رابعة، سبب رابع لتقديم النتيجة على السبب، أن في اعتراضهم وقولهم أتتخذنا هزوا فيه عدم تنفيذ أوامر الله وعدم المبادرة والاستعجال والمسارعة لتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى، وهذه قضية مهمة. فقدم الله سبحانه وتعالى هذه القضية لأن علاجها أولى من معرفة القاتل، لأن هذه يترتب عليها إيمان، ويترتب عليها طاعة، ويترتب عليها استقامة، ويترتب عليها دين. أما معرفة القاتل يترتب عليه حكم، يعرف القاتل فيقتل أو يمنع من الورث لأنه قتل. فهذه أسباب أربعة قدم من أجلها النتيجة على السبب. فقال الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه، أي يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام اليهود أو بني إسرائيل في زمانه، اذكروا هذا المشهد الذي وقع بين موسى عليه السلام وأسلافكم من بني إسرائيل. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لماذا اختار البقرة؟ لماذا لم يقل لهم اذبحوا كبشا أو شاة أو ضأن أو ماعز أو أسدا أو أي نوع من الحيوانات؟ قالوا لأن بني إسرائيل قلوبهم معلقة بالعجل، ومحبة البقرة وتعظيمها عندما جاوزوا البحر رأوا وشاهدوا من يعبد الأصنام فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وعندما ذهب موسى لميقات ربه رجع فوجدهم يعبدون العجل الذي صنعه السامري، ووصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني تغلغل أصبح حب وتعظيم وتوقير والارتباط بينهم وبين قلوبهم وبين العجل كأنه أسفنجة وتضعها في الماء فتتشرب هذا الماء. قال وأشربوا في قلوبهم العجل. فهنا اختبار لبني إسرائيل كيف يصنعون وماذا يفعلون. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فهل يقدموا أمر الله وحكم الله وأمر موسى عليه السلام الذي هو وحي من الله على أهوائهم وعلى غرائزهم وعلى محبتهم وتعلقهم الباطلة بهذه البقرة؟ هذه هي الفائدة. وهذا فيه فائدة لنا بأن الإنسان إذا مر ووقع بموقف ليفاضل بين الطاعة وبين أمر الله وبين ما تشتهيه نفسه وما يحبه ويميل إليه فينبغي أن يفضل ويقدم ما عند الله ولا يقدم ما تشتهيه نفسه. فهنا بني إسرائيل من تعنتهم وتعلقهم بالبقرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فكان الرد منهم قالوا أتتخذنا هزوا، نحن جئنا لتخبرنا من القاتل، فما علاقة البقرة بالقاتل؟ وهنا فائدة، إذا أتاك الأمر لا تسأل ابتداء عن الحكمة، مع أن كل أمر أو حكم فيه حكمة وعلة، لكن قد تظهر لك الحكمة وقد لا تظهر، خلاص تسليم تام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، قالوا يسلموا تسليما، تسليم تام. هنا قالوا أتتخذنا هزوا، تهزأ منا، تسخر بنا، نقول لك نريد أن نعرف القاتل وتقول اذبحوا بقرة؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وحاش لكليم الله ونبي الله ورسول الله أن يستهزئ ببشر أو بمخلوقات الله أو أن يضيع وقته بأمر هزلي، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فكل من استهزأ بعبادة أو بأمر من الدين أو بحكم شرعي أو بسنة من السنن فإنما هو من الجاهلين. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فأنا لست ممن يجهل ولست ممن يسلك طريق الجاهلين الذين يسخرون ويستهزئون بالآخرين ويستهزئون بالأحكام. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ثم لما علموا أن هذا الأمر ليس من عند موسى وأنه صادق فيما أمرهم وأنه من عند الله سبحانه وتعالى، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. وهنا في هذه القصة سيظهر لنا أمرين اثنين مهمين ينبغي أن نستحضرهما من صفات بني إسرائيل. الأولى كثرة سوء أدبهم مع موسى، مع أن هذه من آخر الأحداث والمشاهد والتي ينبغي أن يكون لديهم نوع من الأدب مع ما مضى من المعجزات التي رأوها بأعينهم. والأمر الثاني كثرة تشددهم وتنطعهم فشددوا فشدد الله عليهم. هذه القصة تتجلى فيها العديد من الفوائد، من أظهرها هاتين الفائدتين كثرة سوء أدبهم. فعندما قالوا أتتخذنا هزوا بمعنى أنهم لم يأبهوا ويعطوا موسى عليه السلام قدره وصدقه ومكانته عندما قاله أنت تهزأ بنا. وما عهد عن نبي بمثل هذه الأمور العظيمة أن يسخر وأن يهزأ من الآخرين. فقولهم أتتخذنا هزوا هذا سوء أدب منهم. ثم قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الأصل هنا لو أنهم امتثلوا وبادروا وسارعوا لتنفيذ أمر الله وذبحوا أي بقرة رأوها وواجهتهم وقابلوها وشاهدوها لانتهى الأمر. قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الأمر في سياق النكرة يفيد إيش؟ يفيد العموم، أي بقرة دون تحديد. ولكن شددوا فشدد الله عليهم، قالوا ادعوا لنا ربك، ما قبلوا بأن يذبحوا أي بقرة، بدأوا بالتعنت وبالتشديد وبالجدال، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هو عمر هذه البقرة. البقر يختلف أعمارها تختلف. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قال إنه يقول إنها بقرة، ولو وقفنا هنا قال إنه يقول إنها بقرة، يا بني إسرائيل اعقلوا، إنه يقول إنها بقرة انتهى الأمر، لماذا تتعنتون ولماذا تستكبرون؟ بقرة، أي بقرة اذبحوه وانتهى الأمر. ثم كأنهم ما اقتنعوا بكلامه قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا مسنة عجوز التي كان لها من الولد، وهذه في الغالب يكون لحمها قاس وشديد، لا فارض ولا بكر أي ولا صغيرة متوسطة. وهنا يستدل البعض على أن هذه الآية تدل على المثل القائل خير الأمور الوسط، والوسط هو القمة. قال لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، وهي أفضل أنواع البقر، هي المتوسطة، لأن البقر الصغير يكون لحمه فيه نقص لبعض المركبات وبعض الفوائد، والكبيرة جدا تكون قاسية، فهذه أفضل أنواع اللحوم من حيث الجودة. ثم قال أكد عليهم قال فافعلوا ما تؤمرون. قال بعض العلماء هذه المقولة فافعلوا ما تؤمرون من الله، وبعضهم قال هذه من موسى. أكد عليهم هذا الأمر لأنه يعلم تعنتهم ويعلم تكبرهم ويعلم إباءهم، فهنا أعطاهم عمر البقرة بأن عمرها متوسط، لا هي صغيرة ولا هي كبيرة. ولو اكتفوا بذلك فإن البقر بهذه الصفة كثير، بعيدا عن اللون وبعيدا عن الصفة وبعيدا عن الهيئة وبعيدا عن الشكل وبعيدا عن القوة، كثيرة الأبقار التي هي بهذا العمر عندهم، ولكن مع ذلك ما استجابوا، ما وفقوا للحق وما وفقوا للصواب، وتعنتوا أكثر فأكثر. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ثم بعد ذلك أيضا تعنتوا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. بعد أن بين لونها أرادوا أن يعرفوا وظيفتها وصفتها إلى آخر القصة التي نكمل تتمتها بمشيئة الله سبحانه وتعالى في درس الأسبوع المقبل إذا كان في العمر بقية، لأهمية هذه القصة، قد تأخذ منا 3 أو 4 دروس لأهميتها، ونحن الغاية أن نستنبط ونتأمل الفوائد والعبر من القصص التي معنا. بإذن الله سنكمل درس الأسبوع القادم، ثم بعد أن ننتهي من القصة سنقف على الفوائد من بداية القصة إلى آخرها، ما هي الفوائد العملية التي نستفيد منها في حياتنا، لأن هذه هي خلاصة وزبدة هذه القصص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.